الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا شرح لحائية هذا الإمام الجليل ابن الإمام المعروفة بحائية ابن أبي داود. نعرف بالناظم رحمه الله تعالى، ونعرف أيضا إن شاء الله تعالى بهذه الحائية، ثم نأخذ إن شاء الله تعالى أبياتها في شرح موجز في العموم الأغلب، وقد يتوسط في بعض المسائل فيقال أولا الناظم هو الإمام أبو بكر عبد الله ابن الإمام أبي داود. والإمام أبو داود هو صاحب السنن المعروف سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى. ولد أبو بكر هذا عام 300، وقد سمع من علماء زمنه في بلدان عديدة، وسافر به والده أبو داود رحمه الله تعالى، وتلقى عن عدد من علماء البلدان، وقد سمع من أبي بكر هذا رحمه الله تعالى عدد من أكابر المحدثين كأبي أحمد الحاكم. وأبو أحمد الحاكم هذا غير أبي عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، أبو أحمد الحاكم هذا آخر رحمه الله تعالى، يدعى الحاكم، صاحب كتاب شعار أصحاب الحديث. وتلقى عنه أيضا الإمام الدارقطني وابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل، والإمام ابن بطة الحنبلي رحمه الله، وفي عدد من أهل العلم. جاء عن أبي بكر ابن أبي داود المصنف رحمه الله تعالى أنه قال في تمام هذا النظم: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد ابن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم وقول من لم ندرك من أهل العلم ممن بلغنا قوله، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. نسب أبو بكر رحمه الله تعالى هذا إلى بغض علي رضي الله عنه، وقد رد هذا وأبطله بنفسه رحمة الله تعالى عليه، فقال: كل من بيني وبينه شيء، أو قال: من ذكرني بشيء فهو في حل، إلا من رماني ببغض علي رضي الله عنه. وذلك أن من أهل العلم من يشاع عنه باطل، كما أشيع عن المزني رحمه الله تعالى أن له قولا باطلا في القرآن، فصنف كتابه العظيم شرح السنة وبين حقيقة قوله، وكما أخطئ على البخاري رحمه الله تعالى وقيل فيه ما ليس فيه. فهذا مما يبتلي به الله تعالى أهل العلم، أن يوجد من يتعرض لهم بالسوء والمسبة، ومن ينشر عنهم ما هم منه براء. فلهذا اشتد على أبي بكر رحمه الله تعالى أن ينسب إليه أنه يقول بقول الناصبة الذين يبغضون علي رضي الله عنه. فلأجل ذلك قال: كل من كان بيني وبينه شيء، أيا كان هذا الشيء من خصمة أو غيرها، فأنا أبيحه، إلا هذا الذي أشاع عني أني أبغض هذا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في النظم ما يبين حقيقة اعتقاده في علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله كما أوضح معاصروه ومن بعده من المحدثين من علماء الأمة وأهل الفقه والحفظ رحمة الله تعالى عليه. أما الحائية نفسها فسميت بالحائية لأنها تنتهي بحرف الحاء، وهكذا ما ينتهي بحرف من هذه المنظومات يسمى باسمه، فما ينتهي بحرف الميم يسمى الميمية، وما ينتهي بحرف النون يسمى النونية، كما في نونية ابن القيم ونونية القحطاني، وهكذا. تفاوتت النسخ في عدد أبيات هذه المنظومة ما بين 33 بيتا، وهي النسخة الموجودة معكم، وفي نسخ أنها بلغت 36 بيتا، وفي نسخة أنها بلغت 40 بيتا. العدد الأول هذا وهو 33 هو العدد الذي رواه تلاميذ أبي بكر ابن أبي داود مثل الأجري رحمه الله تعالى. أما العدد الثاني وهو زيادة هذه الأبيات الثلاثة، فذكر السفاريني أن ابن البناء رحمه الله تعالى الحنبلي زاد هذه الأبيات الثلاثة. فأما العدد الثالث وهو 40 فمعاني تلك الأبيات الزائدة وهي الأبيات الأربعة وهي ليست في النسخة معكم، هذه معانيها من حيث المعاني سليمة، لكن لا شك أن فيها ضعفا ظاهرا من حيث الوزن، وليست في جزالة الأبيات التي قبلها. هذه المنظومة منظومة كما سترى منظومة قوية في نظمها، وعلى جانب كبير من جزالة الألفاظ وحسن النظم، لكن الأبيات الأربعة الأخيرة هذه التي زيدت هذه فيها ضعف واضح، وإن لم تكن تتضمن شيئا يعني ليس بسليم، لكن من حيث النظم يبعد أو بعيدة تماما عن نظم ابن أبي داود رحمه الله. هذه المنظومة معروفة، رواها كما تقدم عن ابن أبي داود بعض تلاميذه، وقال الذهبي رحمه الله إنها متواترة عنه، رواها الآجري وصنف لها شرحا. الآجري الإمام المعروف من تلاميذ أبي بكر بن أبي داود شرح هذه المنظومة، وهكذا أبو عبد الله ابن بطة الإمام الحنبلي المعروف أيضا أوردها. ممن شرحها ابن البناء الحنبلي، وممن شرحها أيضا السفاريني رحمهم الله. ممن شرحها من المتأخرين، عدد من المتأخرين شرحوها، من أشهر من شرحها من المتأخرين الشيخ صالح الفوزان، وأطال في شرحها حيث بلغ شرحها مع المقدمة أكثر من 200 صفحة، واستفدت جزءا من معلومات هذه المقدمة من المعلومات الموجودة في مقدمة الكتاب وفي المنظومة. وهكذا أيضا شرحها الشيخ عبد الرحمن البراك وغيرهما من أهل العلم. فنأخذ الآن إن شاء الله عز وجل المنظومة ونبدأ في شرحها بإذن الله عز وجل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى ووالدينا وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
ذكر في البيت الأول رحمه الله تعالى التوجيه إلى التمسك بحبل الله عز وجل واتباع الهدى، والنهي عن ضد ذلك من اتباع البدعة. قوله رحمه الله تمسك، هذا فعل أمر، وحبل الله ورد في قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فسر حبل الله عز وجل بعهده، فسر بعهد الله كما ذكر الطبري، وفسر بالقرآن، وورد تفسير حبل الله تعالى بالقرآن في أكثر من حديث أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. فهو يأمر بالتمسك بالقرآن العظيم واتباع الهدى. الهدى قال الله فيه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فسر الطبري رحمه الله تعالى الهدى بالبيان الواضح، وفسر دين الحق بالإسلام، وفسر الهدى بالعلم النافع، وفسر دين الحق بالعمل الصالح. قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل، فمن إطلاقه على العمل قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن إطلاقه على الجزاء قول الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين. فيقول رحمة الله تعالى عليه: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. الهداية نوعان في كتاب الله عز وجل: نوع خاص بالله عز وجل لا يتمكن منه أحد كائنا من كان من نبي مرسل ولا ملك مقرب فضلا عن غيرهما، وهي هداية القلوب وقبولها للحق، وهو الذي نفاه الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت. وقال عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فأمر هداية القلوب إلى الله وحده لا شريك له، ولا يملك ذلك غيره عز وجل. النوع الثاني من الهداية هو هداية الدلالة والإرشاد، وهذا النوع قد أثبته الله تعالى لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهكذا كل من سار على نهج أنبياء الله على هدى وبصيرة فإنه يهدي، كما قال الله تعالى لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي هنا تختلف عن قوله إنك لا تهدي، لأن قوله إنك لا تهدي منفي، وقوله وإنك لتهدي مثبت. فمن المؤكد أن المنفية غير مثبت. تقدم أن الهداية المنفية هي الهداية الخاصة بالله عز وجل لا يملكها سواه، وهي هداية القلوب وجعلها قابلة للحق، فهذا ليس إلا لله وحده لا شريك له. أما الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد فهي الواردة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتدل إلى صراط مستقيم. وهكذا قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فيهدون بأمرنا هنا معناه أنهم يرشدون ويدلون إلى غير ذلك من النصوص. فعلمنا بذلك أن الهداية في كتاب الله تعالى على هذين النوعين، وبه تعرف أن المنفية من الهداية غير المثبت. لما كان التمسك بالقرآن والسنة هو الذي أوصى به رحمه الله تعالى في المقدمة لقوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، حذر من ضده وهو الابتداع، فقال رحمه الله: ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. يعني أن الذي يجمع للعبد الفلاح هو أن يتمسك بالحق وأن يجتنب الإحداث والابتداع، عند ذلك يفلح. فقوله ولا تك بدعيا هنا نسب الأمر نسبة إلى البدعة، فقال لا تك بدعيا، البدعي منسوب للبدعة، والبدعة عرفت بتعريفات متقاربة، فعرفها الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله تعالى، طريقة في الدين. قوله في الدين أخرج الاختراع الذي في الدنيا، فقال طريقة في الدين، فدل على أن المنكر هو أن يبتدع في الدين. أما المخترع في الدنيا فهو على نوعين: النوع الأول وهو الأصل أن يكون مباحا، فالمخترعات الدنيوية هذه مباحة. النوع الثاني المحرم من هذه المخترعات، والمحرم من هذه المخترعات ليس محرما لأنه مخترع، وإنما يحرم لأنه تضمن أمرا محرما، مثل أجهزة التنصت مثلا على الناس على سبيل المثال، هذه مخترعة، فلو وضع أحد هذا الجهاز على جاره يستمع ما يقول الرجل في بيته ويعرف ما الذي يدور بينه وبين أهله، هذا من حيث كونه مخترعا ليس هو المذموم. المذموم كون هذا الجهاز يوصل إلى المحرم من الاطلاع على عورات الناس، لأنه لو اقترب من بيت جاره فصار يستمع بأذنه لكان متلصصا متجسسا، فكونه يتلصص ويتجسس بجهاز أو يتلصص بنفسه هذا محرم. وبه نعلم أنه ليس من الصحيح أن يطلق أن الابتداع في الدنيا مباح كله، لأن من الابتداع الذي في الدنيا ما يكون ابتداء محرما، لكن وجه تحريمه ليس لاختراعه وإنما لكونه يتوصل به إلى أمر محرم. ولأجل ذلك قال رحمه الله تعالى طريقة في الدين، فأخرج الطريقة الدنيوية المخترعات الدنيوية، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، لأن المبتدع يتشبه في طريقته بالطريقة الشرعية، فإذا فعل فعلا تعبديا وإذا به يشابه من يقوم بسنة من السنن. فلأجل ذلك من خطورة البدعة أنها تزاحم السنة، حتى إنها تصل في بعض الأحيان حدا تصير السنة فيه هي الغريبة والبدعة فيه هي المشهورة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يشب فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، فإذا غيرت قيل غيرت السنة، لأن هذا الصغير شب وهو يراها وأصابه الهرم وهو يتعود أن يسمعها أو يراها في محيطه، فإذا هي غيرت لأنها بدعة ولأنها ضلالة، قال الناس غيرت السنة، فهذا من وجوه خطر البدعة، أنها لما صارت تشبه الطريقة الشرعية أشكلت على كثير من الناس، ولهذا تجد الناس يزاولون بدعا مددا متطاولة من أعمارهم يظنون أنها من الشرع، فهذا من وجوه خطر البدعة، ولهذا قال تضاهي الطريقة الشرعية. من خطر البدعة أيضا ما ذكره سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن البدعة، من أن البدعة لا يتوب منها صاحبها والمعصية يتوب منها، ولهذا قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتوب منها صاحبها والبدعة لا يتوب منها صاحب المعصية إذا كان مقارفا لشرب الخمر على سبيل المثال، فإنه يعلم أنه يقارف محرما وهو يعلم أنه مخطئ، فلهذا هو على أمل أن يرجع وأن يعود، أما صاحب البدعة فلا يتوب، لو قلت له توب يقول أتوب من ماذا؟ أتوب من التقرب إلى الله. فلهذا قال سفيان رحمه الله تعالى إن البدعة أحب إلى إبليس، إلى غير ذلك من الوجوه التي تدل على خطر انتشار البدع. في قوله رحمه الله تعالى ولا تك بدعية، قلنا إن الشاطبية عرف البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله. المبتدع في العموم الأغلب ولا سيما الدهماء منهم والعامة، وهم السواد الأعظم من هؤلاء المبتدعة، يظنون أن هذه البدعة تقربهم إلى الله عز وجل، ولا يقصدون محادة الله عز وجل والعناد بالبدعة، لأنهم إنما بذلوا فيها أوقاتهم وأموالهم لأنهم يظنون أنها تقربهم إلى الله عز وجل. وبه نعلم أن العمل الصالح لا بد فيه من شرطين اثنين يتوفران، فإذا توفر أحد الشرطين دون الآخر فإن العمل لا يكون صالحا ولا يقبل. الشرط الأول شرط الإخلاص، والشرط الثاني شرط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المبتدع قد يكون عدد غير قليل من المبتدعين، إن لم يكن أكثر المبتدعين كذلك، قد يكونون مخلصين لله يظنون أن هذه البدع تقربهم من الله عز وجل، لكن ذلك لا ينفعهم ولا يدنيهم من الله عز وجل وإن بذلوا ما بذلوا من أموال أو أوقات، لأن شرط العمل الصالح مع توفر الإخلاص أن يتوفر المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المفتقد في البدعة. المفتقد في البدعة شرط اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعه حتى قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم، وأمرنا الله تعالى باتباعه عليه الصلاة والسلام وعدم الخروج عن هديه، ولم يمت صلى الله عليه وسلم إلا وقد ترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلأجل ذلك لا ينفع المبتدع أن يكون صادقا مخلصا، لأنه لم يأتي البيوت من أبوابها ولم يسلك المسلك الذي يقربه إلى الله وهو مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن غير المخلص لا ينفعه لو أظهر الاتباع وأدى الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الأعمال كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر واشتد تطبيقه للسنة حتى صار بمثابة المعلم للسنة منذ أن تراه من شدة تطبيقه، لكنها لا تنفعه هذه الأعمال كلها لافتقاد شرط الإخلاص. ولأجل ذلك قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله واستجاد أهل العلم هذه المقالة منه، قال في المراد بالآية صوابا خالصا، قالوا فما صواب خالص يا أبا علي؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن باتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وإذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن العمل خالصا فإنه لا يقبل، ولا يقبل حتى يكون صوابا خالصا، صوابا يعني على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالصا يتقرب به لله عز وجل لا يراد به غيره. وقد يوجد في المبتدعة ولا سيما الرؤوس من لا إخلاص عنده وقطعا لا متابعة، ولكنهم ينتفعون من هذه البدع. من أكثر ما ينشر البدع الحقيقة أن على البدع أقواما ينتفعون منها، فهم يصدون عن الحق ليأكلوا أموال الناس بالباطل. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فالصد عن سبيل الله طريق من طرق أكل أموال الناس بالباطل، لأن الناس إذا دلوا على طريق الله وقال أحد أعطوني أموالكم، قالوا: على أي أساس نعطيك أموالنا؟ أفأنت فقير فنتصدق عليك؟ صاحب البدعة يضع للناس بدعة يكون رأسا فيها، ويطلب إلى الناس أموالا لأنه رأس فيها. فلهذا إذا اهتدى الناس وتركوا البدعة أفلس هؤلاء، من أجل ذلك يستميتون في الدفاع عن البدعة. وتأمل هذا في البدع الموجودة في الأرض، تجد أن أهل البدع دائما ينتفعون، أن الرؤوس القائمين على البدع ينتفعون من هذه البدع، فلأجل ذلك يحاربون السنة حربا لا هوادة فيها، لأن السنة تؤدي إلى تفطن الناس وانتباه الناس، فإذا اهتدى الناس أفلس هؤلاء الضالون المضلون. جاءت النصوص بالنهي عن الابتداع والتحذير منه، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى قوله رد مردود، ومعنى الإحداث الابتداع، وقوله في أمرنا هذا تأكيد لكون المقصود الأمر الديني، يعني في ديننا، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. فما دام قد كمل الدين وكمله الله عز وجل فإنه ليس بحاجة إلى اختراع أحد، فمن أضاف إليه شيئا فقد ابتدع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. ما ليس منه، الذي من الدين هو المأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن جاء بشيء ليس من دين الله عز وجل فهو رد، أي مردود عليه. والنصوص في التحذير من هذا الابتداع كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. المحدثات هي هذه المخترعات التي تحدث وتكون على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الناظم رحمه الله تعالى سلك مسلك النصوص كما ترى، فقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فيه الأمر والحث على الاستمساك بالحق، وهو الذي أورده في شطر البيت الأول: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. في بقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال: وإياكم ومحدثات الأمور. قال في بقية البيت الأول: ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه عماد الدعاة إلى الله عز وجل في شأن دعوتهم، أن يدعو الناس إلى الحق المبين في النصوص، وأن يحذروهم من البدع، وأن يموت الواحد هو على هذا الحق، يدعو إلى الحق ويحذر من الباطل، يدعو إلى الحق ويحذر من الباطل. فهذه مهمة الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ورثها عنهم أولو العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فورثت الأنبياء أهل العلم على بصيرة، هذا شأنهم حتى يلقوا الله، يدعون إلى الحق ويحذرون من الباطل. في البدع قلنا إن البدع مذمومة، ولا شك أن أصحاب البدع لهم جملة من الشبهات التي يحسنون منها بها بدعهم، ومن ذلك أنهم قالوا إن البدع منها ما هو مستحسن ومطلوب وزعموا أن البدع منها بدع سيئة ومنها بدع حسنة. من عظيم بركة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن عظيم البلاغ النبوي أن الله تعالى جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له صلى الله عليه وسلم الحديث اختصارا. ومن ذلك هذا الحديث العظيم الذي يبطل هذا التقسيم الذي لا أساس له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. كل من أحرف العموم، فلا يمكن أن يستثني أحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. فلو كان هناك بدع حسنة لاستثنى صلى الله عليه وسلم. فإطلاقه صلى الله عليه وسلم هذا الإطلاق أن كل بدعة ضلالة لا شك أنه دال على عدم صحة تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. والأمثلة التي أوردوها يزعمون أنها أمثلة على ما سموه بالبدعة الحسنة، واقع الأمر أنها ليست بدعا، في واقع الأمر ليست بدعا، لأن الحسن حقا يكون قد دل عليه الشرع، ويظل لفظ البدعة لفظا منكرا في الشرع مستقبحا. ولأجل هذا احفظ هذا الأثر المهم جدا الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما في بيان عدم صحة تقسيم البدع إلى بدع حسنة كما سموها. أما تقسيمهم البدع إلى بدع سيئة فلا شك في هذا، لكن المقصود رد قولهم بوجود بدعة حسنة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما فيما ثبت عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، مهما رأى الناس هذه البدعة أنها من المستحسن وأنها نافعة وأن لها فوائد وصنفوا لها المصنفات ودعوا إليها الناس وبذلوا فيها الأوقات وقالوا انظروا إلى آثارها، هي سيئة وهي ضلالة مهما ظن الناس أنها حسنة. فمراد ابن عمر أنه لا يمكن أن تخرج البدعة عن وصف الذم مهما توهم مخترعوها أنها حسنة. نعود إلى أبيات الناظم رحمه الله تعالى، يقول فيها: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، أي رجاء أن تفلح، لأنك يرجى لك أن تفلح إذا أنت استمسكت بالحق واجتنبت الباطل. الفلاح في اللغة هو الفوز والنجاة، ويطلق أيضا على البقاء في النعيم، فهذان المعنيان وردا في القرآن العظيم وهما واردان في لغة العرب في المراد بالفلاح. نعم.
ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
يقول رحمه الله: ودن، دن فعل أمر، الماضي منه دان، معنى قوله دن تدين وتعبد، تعبد لله عز وجل بأن تتبع هذا الكتاب العظيم وأن تتبع السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنن جمع السنة، والسنة في اللغة هي الطريقة. أما فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بها ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وقد حض عليه الصلاة والسلام على لزوم سنته بقوله: فعليكم بسنتي. والله تعالى في كتابه قد أمر المؤمنين باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في غير ما آية من كتاب الله، مثل قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه قاعدة عامة للمؤمنين بأن يتعاملوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التعامل اللائق بمقام البلاغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما دام كذلك فكل ما آتاك صلى الله عليه وسلم فاتبعه، وما نهاك عنه فكف عنه وانزجر عنه. فلذا قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا أمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في غير ما آية من كتاب الله عز وجل، حتى قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، وأن على من أحب الله وأراد طاعة الله أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا وصول إلى طاعة الله ولا بلوغ لمحبته إلا باتباع من أرسله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه السنة العظيمة لا يمكن أن تفهم كثير من آيات القرآن العظيم إلا من خلال السنة، فثمة أوامر فيها إطلاق وفيها إجمال بيّنتها السنة ووضحتها. والله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر، وهو القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ عن الله وتبيين هذا الذكر. فمن زعم أنه سيتبع القرآن ويكتفي به دون السنة يقال أنت كاذب في دعواك هذه، لأن القرآن يردك إلى السنة ويأمرك باتباع السنة، ويحيلك القرآن في فهم أوامره إلى أن تأخذ البلاغ النبوي، كما في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، وهو القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس هذا المنزل عليه، ولهذا لا يخاصم السنة ويردها ذو منهج سليم، إنما يفعل هذا أهل الضلال وأهل الزيغ قديما وحديثا. أما القرآن فيعسر على أهل الزيغ أن يقف الواحد منهم ويقول: أنا أخاصم القرآن، أنا أرد القرآن، لأنه حتى عامة المسلمين وحتى صبيان المسلمين يقولون هذا عدو لله عز وجل يرد كتابه، فيأتون زاعمين أنهم مستمسكون بالقرآن ويقولون: حسبنا القرآن ونكتفي بالقرآن عن السنة. وهذا كذب صراح لا يمكن أن يتم ولا أن يتحقق، لأنه لا يمكن أن يطبق القرآن إلا بالسنة. الله تعالى أمر بالزكاة وأمر بالصلاة في مواضع من كتابه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا أمر حتم واجب. من يستطيع أن يؤدي الزكاة كما أمر الله من خلال نصوص القرآن وحدها، أو يصلي الصلاة من خلال نصوص القرآن وحدها؟ القرآن جاء فيه الأمر بالركوع والسجود: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. أمر الله فيه بإقامة الصلاة: أقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، دل على أنها مؤقتة. من يستطيع أن يطبق هذه الآيات القرآنية ويعرف تفاصيل الصلاة؟ ما يستطيع أحد، حتى يرجع إلى السنة التي قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيتأسى به وإلى سنته بعد مماته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن الله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقوله أقيموا الصلاة لا يمكن أن تتبين وأن تعرف كيفية الصلاة من الآية، قوله اركعوا واسجدوا لا يمكن أن تعرف كم في الصلاة من ركعة وكم في الصلاة من سجدة وكم تصلى الصلوات الخمس التي قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حتى في القرآن هل هذه الصلوات خمس؟ حافظوا على الصلوات، وأمر تعالى وبين تعالى أن الصلاة على المؤمن، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن متى يدخل وقت هذا وينتهي وقت هذا؟ وكم عدد ركعات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؟ هذا لا يمكن أن يعرف إلا من خلال السنة. ولهذا لا بد من القرآن والسنة معا، ولا يفصل بين القرآن والسنة إلا ذو ضلال وانحراف في عقيدته. بناء عليه أكد رحمه الله تعالى على لزوم القرآن وعلى لزوم السنة، وعلى أن يدين العبد بما فيهما: ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتفلح. قوله تنجو وتفلح هذا جواب الأمر في قوله دين، دين فعل أمر، وإذا كان فعل أمر فالفعل المضارع بعده يكون مجزوما، كما تقول ذاكر تنجح بالجزم، هنا رحمه الله يقول تنجو، ما قال تنجو، مع أنها تصح، يعني قد يكون قال تنجو من حيث النظم الشعري تأتي تنجو وتفلح. إذن الجزم هو الوجه اللغوي المعروف بعد فعل الأمر، فأين الجزم؟ يحتمل كما قلت بالذات في الفعل تنجو أن يقول أن يكون البيت هكذا تنجو وتفلح ويبقى نظم البيت كما هو. وقوله تفلح، تنجو وتفلح هنا بالضم، ما السبب في أنه بالضم مع أن الفعل المضارع يجزم بالسكون؟ إما أنه جعلها هكذا مراعاة لنظم البيت، والشعر يتسامح فيه لأجل كونه يحتاج إلى وزن ما لا يتسامح في غيره، وهو ما يعرف بالضرورة الشعرية، فيمكن في الشعر أن يتجاوز وتكون بعض الأشياء التي هي بحاجة إلى مد لا تمد، أفعال عادة لا تمد تمد لأجل مراعاة النظم. فهذا وجه أن يكون من باب الوضع الشعري، أو أنه أشبع الحرف، تنجو هي بالضم لكن إذا أشبع الحرف صار بالواو تنجو، وهكذا تفلح، لذا لم يظهر الجازم. نعم.
وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح.
نعم، تكلم رحمه الله تعالى هنا عن القرآن العظيم وبين الاعتقاد فيه، وبدأ بالنهي عن القول بأن القرآن مخلوق، وهي المقولة الضالة الزائغة التي قالت بها الجهمية والمعتزلة، وهي مقولة في غاية البشاعة والفظاعة، فلهذا بدأ بالتحذير منها فقال وقل غير مخلوق كلام مليكنا، وذلك أن هذا الاعتقاد نسأل الله العافية اعتقاد من أفسد الاعتقاد وأضله وأشره، وهو الذي صارت فيه الخصمة الكبرى بين أهل السنة رحمهم الله تعالى وبين المعتزلة والجهمية. فقال رحمه الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا، كلام الله عز وجل يريد به القرآن، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وليس شيء من الله تعالى مخلوق، معاذ الله. الله عز وجل استحق أن يعبد لأنه هو الذي خلق، كما في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قوله تعالى الذي خلقكم هذا تعليل للأمر، اعبدوا ربكم لأنه هو الذي خلقكم، فلما كان هو الخالق وحده لا سواه كان هو المستحق وحده لأن يعبد دون سواه. فلأجل ذلك أنكر الله تعالى على من عبد الشمس والقمر وأمر أن يعبد من خلقهما سبحانه، فقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بيّن تعالى أن المعبودات لا تستحق العبادة لأن فيها صفات نقص، ومن ضمن صفات النقص التي فيها أنها مخلوقة، فكيف يعبد المخلوق مخلوقا مثله؟ قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. كل هذه الصفات التي سيقت في هذه المعبودات سيقت لبيان أنها ناقصة لا تستحق أن تعبد. الصفة الأولى أنها مخلوقة، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون، مخلوقة لا تخلق، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الصفة الثانية الموجبة لعدم عبادتها كون هذه المعبودات أمواتا. الصفة الثالثة أن هؤلاء الأموات لا يشعرون أيان يبعثون، بناء عليه فإنها لا تستحق أن تعبد. إذا تأملت الآية جيدا علمت عظم خطورة القول بخلق القرآن، وأن هذه المقالة مقالة لم يجمع السلف على كفر قائلها إلا لما فيها من الفظاعة، وذلك أن القول بأن صفات الله تبارك وتعالى صفات مخلوقة مقولة كفرية بلا شك، نقل اللالكائي رحمه الله تعالى عن علماء الأمة في الشام، في العراق، في الحجاز، في اليمن، في خراسان، وساق عددا كبيرا من البلدان، وساق عددا كبيرا من الأسماء، حتى جاوز 500 من العلماء كلهم يقولون إن من قال القرآن مخلوق فإنه يكفر. وأشار إلى هذا الموضع ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، فقال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 500، 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، الطبراني أيضا بين عن علماء الأمة أن هذه المقولة مقولة كفرية. ما الذي يجعل القول بخلق القرآن كفرا؟ ما سمعت الآن في هذه الآيات. إذا قيل إن من الله تعالى شيئا مخلوقا، فمعنى ذلك أن الله لا يستحق أن يعبد، لأن الله أبطل عبادة هذه المعبودات بكونها مخلوقة. والذين يدعون من دون الله، اسمع تعداد العيوب الموجبة لعدم عبادتها: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا قيل إن صفات الله مخلوقة، نعوذ بالله من قالة السوء، اتجه الكلام لرب العالمين، نسأل الله العافية والسلامة. فقيل إن الله تعالى أبطل عبادة المخلوقات هذه بكونها تخلق. فإذا قيل إن من الله تعالى وصفا يخلق، توجه، نسأل الله العافية والسلامة، توجهت الحجة على عبادة رب العالمين، فلم يستحق العبادة. وتأمل هذا في هذه الآية التي قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال لأبيه، مبين لأبيه عدم استحقاق الأصنام لأن تعبد: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الآن إبراهيم يبرهن لأبيه عدم صحة عبادة هذه الأصنام لوجود نقص فيها. النقص الأول أنها لا تسمع، النقص الثاني أنها لا تبصر، النقص الثالث أنها لا تغني عن عابديها شيئا. يقول ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة؟ أن إبراهيم لا يذم معبودات أبيه بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني إلا لأن معبود إبراهيم يسمع ويبصر ويغني عنه شيئا، وإلا لأوشك أن يقول أبو إبراهيم لإبراهيم: تعيب علي عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، وتدعوني إلى عبادة رب لا يسمع ولا يبصر. فنفي صفات الكمال عن الله عز وجل يقدح في استحقاق الله للعبادة، وهو الذي تورطت به فرق النفاة الذين نفوا عن الله عز وجل صفات الكمال التي أثبتها لنفسه. بناء عليه نقول في هذه المسألة، لأن بعض الناس جهل حقيقة موقف أهل السنة والجماعة، ولا سيما من المتأخرين الذين لا يدرون بفداحة هذه المقالة، فقال: ما الذي جعل الإمام أحمد وعلماء السنة يعرضون أنفسهم لذاك الخطر الكبير في الدولة العباسية، دولة خلافة ممتدة الأرجاء، لا يستطيع الإنسان أن يذهب من بلد إلى بلد، لأنه ما كان هناك إلا في العموم الأغلب بلد إسلام وبلد كفر، والخلافة العباسية منتشرة في الشام وفي العراق وفي مصر وفي اليمن وفي مواضع، فلماذا جابها هؤلاء العلماء المأمونة والمعتصمة والواثقة؟ لأجل مسألة ما كان لهم أن يصادموا هذه المصادمة لأجلها. يقال: هذا الإنسان الذي لا يفقه، ما الذي سيترتب على هذه المقالة من الضلال؟ يتكئ هكذا وينتقد أهل العلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف ترجع؟ لأن العرض على السيف ماذا يعد؟ يعد إكراها، يسوغ لك في شرع الله تعالى عند العرض على السيف مكرها أن تنطق بالكفر، وإن كان الأفضل لمن يقدر ألا يقر عين عدو الله بذلك وأن يصر حتى يقتل، لكن هذا من باب الاستحباب. لكن من حيث السعة والجواز، إذا وصل إلى حد عرضه على السيف فله أن يرجع. فله أن يظهر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، له أن يظهر الكفر بنص القرآن: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقيل: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف ترجع؟ قال: لا، مع أن المقام مقام إكراه. وضرب رحمه الله تعالى ضربا مبرحا في زمن المعتصم حتى أغمي عليه، وقال رحمه الله: ضربت لأموت، يعني أرادوا أن يضربوا حتى يموت تحت الضرب ولا يقول قطعت رقبته، وإنما يموت في السجن أسهل من أن يقال إنه ضربت رقبته. ومع ذلك أصر الإمام البويطي رحمه الله تعالى، أبو يعقوب أكبر تلاميذ الشافعي رحمهم الله، أتي به من مصر إلى العراق، ووضع في رقبته رحمه الله تعالى حمل حتى يظل محدودبا من مصر إلى العراق، لأجل أن يسأل وينشد السلامة إذا وصل العراق. لك أن تتصور يحمل على دابة من مصر إلى العراق، كم يحتاج من المدة؟ ولما وصل أبى وأصر ودخل السجن ومات في السجن رحمه الله تعالى، وأبى أن يقول هذه المقالة. هل تتصور أن هؤلاء العلماء الكبار يقفون هذا الموقف لأجل مسألة يسيرة؟ لا والله. لكن مثل ما قلت، يتكئ أحدهم هكذا يقول: ما الذي جعل الإمام أحمد يفعل هذا؟ لأنه لا يتصور خطر هذه المقولة. هذه المقالة كفرية بلا شك. ولما جاء كتاب المأمون وجمع الناس في جامع نسيت البلد الذي كانوا فيها، جاء أبو معاوية رحمه الله تعالى وقال للوالي أمام الناس، وأخذ زر ثوبه وقطعه، قال: رقبتي أهون من زري، أنا رأيت زري هذا لهذا، رأيت كيف قطعته بهذه السهولة؟ يقول: انظر الآن، رقبتي أهون من زري، يعني سأصر على هذه المقالة. حدثني أكثر من 800 أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وكيف تريدون أن نرجع؟ وأنا يحدثني فقط 800 من مشايخي أن هذه المقولة كفرية. وثم يتكئ الآن بعض الناس يقول: ما الذي جعلهم أصلا يصادمون؟ المسألة من فضول العلم. نقول: فضول العلم لأنك لا تدري. هذه المقالة تؤدي إلى القدح في استحقاق الله للعبادة أصلا، لأن الله قدح في استحقاق المعبودات هذه لكونها تخلق، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم، شوف العيب، يخلقون. فإذا قيل والله منه صفات تخلق، قدح في استحقاق الله تعالى للعبادة. والله تعالى يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فإذا قيل إن من الله تعالى شيئا مخلوقا، قدح في استحقاق الله تعالى للعبادة، وخلط الخالق بالمخلوق. فلأجل ذلك ثبت علماء السنة لأن هذه المقالة مقالة عظيمة جدا. اللالكائي رحمه الله تعالى بعد أن ساق عددا كبيرا من علماء الأمة الذين يقول إن هذه المقالة مقالة كفرية، قال: وتركنا ذكر الآلاف، يعني من أهل العلم، يصعب، يقول يصعب أن أسوق، ساق أكثر من 500 شخص من أهل العلم في بلدان متفرقة، يقول يصعب أن أستمر، يقول هم بالآلاف، لأن علماء الإسلام قاطبة يأبون هذه المقالة لما فيها من الفظاعة. فلأجل ذلك بدأ رحمه الله تعالى ببيان أخبث عقيدة قيلت في القرآن، وهي عقيدة المعتزلة والجهمية. ومن آيات الله تعالى في هذه المسألة أن مذهب المعتزلة قد مات بعد هذه المقالة، ولا نقول مات بمعنى أنه اندثر، لا يتزال آثاره موجودة إلى الآن. تجد مقالات المعتزلة لدى الرافضة، لدى الإباضية، لدى الزيدية، لكن انحسر مد المعتزلة لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبغضت المعتزلة بعد أن قبض على كبار علمائها، علماء السنة في مصر، في الشام، في العراق، جيء بهم وأذلوا، ومنهم من قتل، ومنهم من سجن. فلما انتهى الخليفة الثالث وهو الواثق، جاء الله بالخليفة المتوكل رحمة الله تعالى عليه وأجل له المثوبة، فقلب الأمر قلبا على الجهمية والمعتزلة، ومنع مقالة المعتزلية في أنحاء الخلافة، ونصر السنة، ونصر قول أهل السنة، وطفئت تلك البدعة وانحسرت. لأجل ذلك قلت جدا كتب المعتزلة حتى في وقتك هذا. كتب المعتزلة محدودة، مثل كتاب الزمخشري، وليس الموجود لكتب الزمخشري هي جميع كتبه، ولكن أشهرها الكشاف، كتاب القاضي عبد الجبار. لكن هناك من المعتزلة من ألف أكثر من 200 كتاب، ومن ضمن ما ألفوه تفسير كامل للقرآن مثل أبي هاشم الجبائي وأبي علي الجبائي، أين كتبهم؟ اندثرت، وهذه من آيات الله عز وجل، اندثرت بالكلية، لا تكاد تجد كتابا لمعتزلي إلا في القليل النادر. إذ أبغضت أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة بغضاء شديدة بعد أن أذل هؤلاء المفسدون علماءها وعذبوا من عذبوا وقتلوا من قتلوا لأجل هذه المقالة الخبيثة بالغة السوء. فلهذا بدأ رحمه الله تعالى بالتحذير من هذه المقالة، وهي أخبث المقالات، وهي القول الأول الخبيث في القرآن. فقال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. المليك من أسماء الله تعالى، كما قال تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يعني اجهر وقل إن كلام الله تعالى غير مخلوق. بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. الأتقياء جمع تقي، بذلك تعبدوا لله وتقربوا لله عز وجل وتدينوا لله تعالى بأن كلام الله تعالى غير مخلوق، إذ كلام الله تعالى صفة من صفاته، وليس من الله تعالى شيء مخلوق البتة، بل الله تعالى الخالق وما سواه مخلوق سبحانه وبحمده. فدانوا لله تعالى فيما بينهم وبين ربهم بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأفصحوا وجهروا ونشروا ذلك في الأمة. وأي إفصاح أشد من أن يعرضوا أنفسهم للتلف وأن يقتل منهم من قتل ويتعرضوا لتلك المظالم الهائلة؟ أي إفصاح أوضح من هذا في هذه المسألة؟ ولهذا صارت هذه المسألة من المسائل ذات المميزة الكبيرة بين أهل السنة وبين أهل البدع من المعتزلة والجهمية. إذن هذا المذهب الأول الباطل الذي كان عليه الجهمية. المذهب الثاني هو الذي أشار إليه في قوله: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا. المعتزلة والجهمية لما خذلهم الله تعالى زمن المتوكل وأبغضتهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى إن أكابرهم كابن أبي دؤاد تسلط عليه المتوكل وصادر أمواله وافتقر، وسلط الله تعالى عليه الفقر في آخر حياته، وزاره صاحب الشافعي الكناني رحمه الله وقد أصاب ابن أبي دؤاد الفالج، فقال: إني لا أزورك عائدا لك من مرضك، ولكن أزورك لأقول الحمد لله الذي حبسك في جلدك. يعني لا تتصور أني أتيت أتقرب إلى الله تعالى أعودك كما يعاد المرضى، لكن أتيت أقول الحمد لله إن سلط الله تعالى عليك هذا المرض. ومع أنه كان بمثابة قاضي الخلافة بأسرها، إلا أنه لم يدفنه إلا 4 أشخاص من بغض أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأصحاب هذه المقالة. فلما خذلهم الله وذلوا ورأوا انتصار السنة وبروز أهل الحق من علماء الأمة كالإمام أحمد وأصحاب الشافعي وأمثالهم وأصحاب مالك وغيرهم ممن كانوا مستمسكين بالسنة والعقيدة الحقة، ورأوا أنه لا قبل لهم بمقابلة الخلافة ولا مقابلة هؤلاء العلماء ولا مواجهة العامة والمسلمين، فصاروا في دائرة ضيقة، التفوا من جديد ببدعة أخرى. لأن المبتدع هكذا يظل، نسأل الله العافية، بدعته قد أشربها، يظل حتى لو هزم يحاول أن يأتي من باب آخر. فقالوا: القرآن كلام الله، ونقف، لا نقول إنه مخلوق ولا نقول غير مخلوق. قال أهل السنة: الخصمة معكم سابقا في ماذا؟ ليست في كون القرآن كلام الله، أنتم تقولون القرآن كلام الله ونحن نقول القرآن كلام الله، لكن الخلاف بين أهل السنة وبينكم أنكم تزعمون أنه مخلوق وأهل السنة يقولون غير مخلوق. فأنتم الآن أتيتم إلى موضع الاتفاق الذي بيننا وقلتم نقول أن القرآن كلام الله. موضع المميزة العظيم أردتم أن تظهروا أنكم لا تريدون التعرض له، فقلتم لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال أهل السنة: ما هذا إلا حيلة من الجهمية، أرادوا بها الالتفاف من جديد على مقالتهم ليظهروا للناس أنهم يقولون لنترك النقاش في هذه المسألة من أصله ونقول القرآن كلام الله. أما موضع النزاع بيننا وبين علماء الأمة فنتركه ولا نتعرض له. قال العلماء: إن خدعتم العامة فإنكم لا تخدعون أهل العلم. الخصمة أصلا في هذه المسألة، وهي أن أصل مقولة الجهمية مقولة باطلة، ليست فقط في كلام الله بل في جميع صفات الله، قبح الله الجهمية وسائر اعتقاداتهم الفاسدة. يقولون جميع الصفات مخلوقة، نسأل الله العافية والسلامة، من علم ومن كلام ومن غيره. قالوا فهذه عقيدتكم أصلا، لكنكم أردتم أن تخفوها. فلهذا قال الإمام أحمد وقال غيره إن الذين يقفون وسموا بالواقفة معنى وقوفهم يقول القرآن كلام الله ثم نقف ولا نقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، قالوا هؤلاء هم الجهمية لكن أتوا بوجه جديد، فحذروا منهم وقالوا إن هذه المقالة ما هي إلا مقالة الجهمية التفوا بها من جديد. فلأجل ذلك حذر أهل العلم رحمهم الله تعالى منهم، لأن هذه المقالة إنما يراد بها تعزيز المقالة السابقة بأن القرآن مخلوق، وإنما هم يكمنون فترة حتى يجدوا فرصة. فلهذا سد أهل العلم عليهم هذا الباب وقالوا إنما قالوا هذه المقالة لهذا الغرض، أظهروها في صورة الورع والتقوى، وأننا نقول القرآن كلام الله وهذا منصوص القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم نتوقف، هذا معنى قوله ولا تكف في القرآن بالوقف قائلا. كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، أتباع جهم أصل مقولتهم عياذا بالله أن القرآن مخلوق، هذه المقالة بالوقف يقول هي نفس مقالة أصحاب الجهم لكنهم التفوا كما قلنا لأجل أن يقولها، ولهذا نسبها رحمه الله تعالى لأصحاب الجهم فقال كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. الإسجاح معناه التساهل واللين، أي أنه طابت نفوسهم بها ولانوا. فهذه المقالة الثانية ذات الاعتقاد الفاسد في القرآن. المقالة الثالثة في قوله ولا تقل القرآن خلق قرأته، هذا صنف ثالث من الجهمية، أيضا التفوا مرة أخرى وأرادوا أن يدخلوا إلى المسلمين بعقيدتهم لكن بأسلوب آخر، فقالوا نحن لا نقول القرآن مخلوق لكن نقول لفظنا بالقرآن مخلوق، ولهذا يقول ولا تقل للقرآن خلق قرأته. ما مرادهم بهذه المقالة؟ أنت تعرف أن كلمة اللفظ مصدر، كلمة اللفظ مصدر، فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق أو اللفظ بالقرآن مخلوق. كلمة اللفظ مصدر الفعل لفظ يلفظ لفظا، اللفظ يقع على ماذا؟ يقع على شيئين، يقع على الملفوظ به ويقع على التلفظ الذي ينطق به اللسان، فكلاهما يقال له لفظ. ماذا يريدونهم؟ يريدون الأول، يريدون الملفوظ به هو القرآن، يعني أرادوا أن يقولوا إن القرآن مخلوق لكن قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، حتى يوهم الناس أنهم لا يقصدون القرآن ولكن يقصدون المعنى الثاني وهو التلفظ الذي ينطق به الإنسان. فلأجل ذلك نهى أهل العلم عن هذا سدا لهذا الباب، وحتى يكون الإنسان واضحا يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أما كل إنسان مخلوق هو وصوته هذا أمر معلوم، لكن المقصود بهذا أيضا الالتفاف مرة أخرى ليعودوا إلى مقولتهم، لأن يعني كما قلنا اللفظ يصدق على كلمتين على معنيين، على الملفوظ به وهو القرآن، فإذا قلت ألف لام ميم قيل لفظ بالقرآن، هذا الأول. المعنى الثاني التلفظ الذي تلفظته أنت وهو نطقك بلسانك، فلما كانت كلمة اللفظ مصدرا يحتمل المعنيين قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، حتى يتوصلوا مرة أخرى إلى القول بأن القرآن مخلوق، ولهذا منع أهل العلم من هذا. وهذا يدل على أن البدعة يجب أن يحال بين أهلها وبين الانتشار، وأنه مهما تلون المبتدعة فيجب أن يردوا بحيث لا يلتفوا من جديد ويدخلون على الأمة، لأنهم قد يصادمون الأمة ببدعة واضحة، فإذا ردها العلماء أظهروا أنهم تراجعوا لكن عادوا إلى البدعة بطريق آخر. فهذه ثلاثة مذاهب في القرآن كلها حذر منها رحمه الله تعالى، قال فإن كلام الله باللفظ يوضح. نعم.
قال رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح.
تكلم هنا رحمه الله عن رؤية الله تعالى، ومراده بالرؤية رؤية الله تعالى في الآخرة، ولهذا قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة، أي أن الله تعالى يرى في الآخرة. أما في الدنيا فمعلوم أن الله تعالى لا يرى، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى ربه لم يرى ربه تعالى. ودل على هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه، يعني كيف أراه سبحانه وتعالى. وفي الحديث: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه. ولما سأل موسى عليه الصلاة والسلام أن يرى ربه كما في سورة الأعراف قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فربط الله تعالى أمر إمكان رؤيته بأن يثبت الجبل وأن يستقر مكانه. فلما تجلى الرب عز وجل للجبل اندك الجبل الذي هو أعظم من موسى خلقة، وخر موسى صعقا من آثار ما رأى من هول دك الجبل، ليعلم أن الله لا يمكن أن يرى في الدنيا بحال من الأحوال، وإنما يرى رب العالمين في الآخرة. والدار الآخرة أحوالها تختلف عن أحوال الدنيا، لا في النعيم ولا في العذاب. فأهل النار نسأل الله العافية والسلامة يمكثون فيها، يمكث فيها الكفار أبد الآباد، لا يخرجون منها البتة، ومع ذلك لا يحترقون وينتهون. أما الإنسان في الدنيا فإنه لو رمي في نار فإنها فترة محدودة وينتهي ويموت، أما الآخرة فقال تعالى: لا يموت فيها ولا يحيى، استمر في هذا الحال نسأل الله العافية. وذلك أن أحكام الآخرة ليست كأحكام الدنيا، ومن ذلك الرؤية، فالرؤية التي لا يمكن أن تتم في الدنيا تتم في الآخرة. ودل على هذا من القرآن العظيم آيات كثيرة، ومن السنة كقوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، من النظر بالعين. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم أنه قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله، إلى غير ذلك من النصوص. وروى أحاديث الرؤية نحو من 30 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لأجل ذلك قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وكانوا ليلة البدر، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليس دونه سحاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: هنا التشبيه للرؤية بالرؤية، وليس للمرئي سبحانه وتعالى بالمرئي وهو القمر، وإنما التشبيه تشبيه رؤيتهم للقمر أنهم سيرون ربهم. قالوا: وهذا يدل على أنهم يرونه وهو في العلو سبحانه وتعالى، لأن القمر في العلو، فمعنى ذلك أن الله تعالى يتجلى لهم فيرونه سبحانه وبحمده، وهذا من ما يكون في الجنة، وهو أعظم وألذ نعيم في الجنة على الإطلاق، لأنه إذا رآه أهل الجنة ذهلوا عما هم فيه من النعيم بالكلية، نسأل الله الكريم فضله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك. فأعظم نعيم في الجنة على الإطلاق هو نظر أهل الجنة إلى رب العالمين. ولهذا قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. نعم.
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح.
يقول الله عز وجل سبحانه وبحمده: ليس بمولود وليس بوالد، وهذا واضح لكل مسلم وحتى لصبيان المسلمين في سورة قل هو الله أحد. قل هو الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. فليس عز وجل بمولود قد ولد كما يولد الإنسان، وليس سبحانه وبحمده وتجلى وعظم بوالد يلد، فهو لم يلد ولم يولد، وليس له شبه، هذه المخلوقات تتوالد، فهذا أب وهذا ابن، هذه أم وهذا ابن، هذا والد وهذا مولود. أما الله تعالى فلا يقاس بخلقه، ولهذا قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، فلا يقاس بالمخلوق سبحانه وبحمده، بل هو أحد صمد لم يلد ولم يولد. تعالى المسبح هو الذي يسبح بحمده سبحانه وبحمده، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
يقول الجهمي، الجهمي نسبة إلى الجهم ابن صفوان، والجهم ابن صفوان نسب إليه المعطلة، لأن الجهمية عند السلف هو من نفى الصفات أو بعضها. كلمة الجهمي إذا أطلقت تطلق على من ينفي الصفات، كل الصفات أو ينفي بعضها، لأن فيه شعبة من التجهم. وذلك أن الأمة قبل الجهم بن صفوان وأستاذه الضال الجعد بن درهم لم يكن في الأمة من ينكر الصفات، حتى نشأ هذا الشقي الجعد بن درهم وبدأ ينكر صفات الله تبارك وتعالى. وكان في زمن السلف وفي قوة الإسلام، فرأى أهل العلم أن هذا فتح على الأمة بابا من الضلال يستحق به أن يقتل، وبالفعل قتل يوم عيد أضحى حتى يشتهر قتله. وخطب الأمير الأموي خالد بن عبد الله القسري في يوم العيد وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني ينفي الصفات، ينفي صفة الكلام وينفي صفة المحبة، لأن يعني الخلة أعلى درجات المحبة. تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل وذبحه أمام الناس، يعني حتى يبقى هذا الأمر مستذكرا، وانظر إليه إلى الآن وهو مستذكر محفوظ، لم يذبحه مثلا في السجن في أي يوم، وإنما أراد أن يبقى لأنه فتح على الناس بابا هائلا من الفساد. الجعد هذا تلميذه يسمى الجهم بن صفوان، يسمى الجهم بن صفوان. الجهم هذا أشر من أستاذه الجعد، وتمكن من البقاء مدة وتنقل من بلد إلى بلد. قال أهل العلم عن الجهم إنه لم يكن من أهل العلم، ولم يكن ذا مجالسة لأهل العلم، حتى الجلوس في حلقات العلم لم يكن من أهله، ولكنه ذو لسان، يعني أنه عنده قدرة بلاغية لسانية على أن يجلب إليه الناس، فاجتمع عليه عدد من الأشقياء فسموا بالجهمية، وانتشر مذهبه في المشرق ولا سيما في خراسان، ووصل إلى عدد من البلدان وتقبلوا هذا القول الخبيث. فصار من يقول بقول الجهم وهو نفي الصفات الثابتة لله عز وجل أو نفي بعض الصفات صار ينسب إلى الجهم فيقال جهمي. وبه نعلم أن الجهمي إما أن يكون منكرا لكل الصفات أو أن يكون فيه شعبة من هذا التجهم فينفي بعض الصفات فيقال عنه أيضا إنه جهمي. فالجهمي هو من ينكر جميع الصفات، من ينكر كل الصفات أو بعضها. لذلك قال وقد ينكر الجهمي هذا. هذا ماذا يريد به؟ يريد أمر الرؤية، يعني عاد من جديد إلى أمر الرؤية. والدليل على أنه يريد الرؤية قوله وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. يقول الذي يصدق قولنا في إثبات الرؤية حديث عندنا صرح بها، رواه جرير عن مقال محمد. جرير رضي الله تعالى عنه أرضاه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن أحاديث الرؤية تبلغ 30، حديث جرير مشهور من أشهر هذه الأحاديث، وإلا الأحاديث هذه رواها صنف الدارقطني رحمه الله تعالى مصنفا مستقلا سماه الرؤية، تتبع فيه أحاديث الرؤية عن الصحابة، وتتبعها أيضا اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وساق منها ابن القيم في حادي الأرواح وتكلم عليها بتفصيل رحمة الله تعالى عليه في كتابه حادي الأرواح، وبلغت نحو من 30 بلغت أحاديثها نحو من 30 حديثا ل30 صحابي. وإلا كن هذا الصحابي كأبي هريرة يروي عنه 5 أو 6، هذا كثير، لكن المقصود عدد الصحابة الذين رووها، فهي من المتواترات المؤكدة المعلومة. لذا قال: رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قال في ذاك ما قد قال في ذاك تنجح، يعني قل بما جاء في الحديث تنجح وتوفق. نعم.
وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح.
أيضا مما ينكره الجهمية أنهم ينكرون ما أثبت الله تعالى لنفسه من اليدين، والله تبارك وتعالى قد أثبتهما لنفسه في كتابه، فقال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وإذا قلنا إن لله يدين ووجها وبصرا وسمعا، فإن ذلك على ما يليق به ولا يقاس بتاتا بصفة خلقه سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. ولهذا جاءت هذه الآية الجامعة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى يتضح الأمر فيها أن الله تثبت له تعالى الأسماء والصفات، وعلى من يثبتها أن يعلم ويجزم ويوقن أن أسماء الله وصفاته ليست كأسماء وصفات المخلوقين. وبذلك يكون المعتقد في الأسماء والصفات هو الجمع بين النفي والإثبات، إثبات ما يليق بالله ونفي ما لا يليق. ما الذي يليق بالله؟ ما أثبته لنفسه، لأن الله حين أثبته لنفسه أثبته تعالى لنفسه متمدحا ومعرفا عباده بأسمائه وصفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، والله تعالى يقول: قل أأنتم أعلم أم الله؟ فإذا سمى الله نفسه باسم، من ذا الذي يجرؤ على أن يقول لا أسمي الله بهذا الاسم؟ الله يسمي نفسه وتقول لا أسمي الله عز وجل بهذا الاسم؟ الله يصف نفسه بوصف وتقول لا أصف الله بهذا الوصف؟ هذه جرأة عظيمة على هذه النصوص. لأجل ذلك نسمي الله بما سمى به نفسه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم به، ونصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ أول الآية أن أسماء الله وصفاته ليست مثل أسماء وصفات المخلوق، وبذلك نجمع بين النفي والإثبات: نفي ما لا يليق وهو المماثلة، وإثبات ما يليق بالله وهو ما أثبته لنفسه من السمع والبصر أو المجيء يوم القيامة أو الاستواء على العرش أو جميع الوصف الذي وصف به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، يعني ينكر أن لله تعالى يمينا سبحانه وبحمده. قال: وكلتا يديه بالفواضل تنفح، يعني الرب سبحانه وتعالى كلتا يديه، بالفواضل جمع الفاضلة، تنفح أي تعطي سبحانه وتعالى. وكل ذي لب يسأل ربه بيديه المبسوطتين أن يتولى أمره وأن يصلح شأنه ويصلح له الدين والدنيا والآخرة، لأن الله تعالى يقول: بل يداه مبسوطتان، فيسأله تعالى بهاتين اليدين العظيمتين. قال صلى الله عليه وسلم: في يد رب العالمين سحاء الليل والنهار، يعني أنه تعالى ينفق الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض، لم ينقص ما عنده سبحانه وتعالى. فهذه صفات كمال وليست كصفات المخلوق الناقص، بل لله عز وجل الوصف الأكمل، عز اسمه لا إله إلا هو، والمخلوق له الوصف اللائق بضعفه وافتقاره. أما الرب سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد، وله عز وجل الوصف الأكمل. لذلك قال عز وجل في صفاته: ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى المراد به الوصف الأعلى. ولما ذكر أسماءه سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى. فله تعالى أحسن الأسماء وأعلى الصفات، عز اسمه لا إله إلا هو. فلأجل ذلك قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. نعم.
وقل: ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح.
أعد.
وقل: ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح.
نعم. بلا كيف، يعني قلنا بلا كيف يختل النظم، صحيح؟ بلا كيف جل الواحد، لكن اقرأها بلا كيف، جرب.
وقل: ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح.
انضبط البيت مثل ما تلاحظ، فعدلها عندك. لكن إذا قلت بلا كيف جل الواحد كما عندك موجودة، لكن ضبطها بلا كيف لأجل أن ينضبط الوزن الشعري. نعم أكمل.
إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
تكلم رحمه الله تعالى عن النزول الإلهي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عدد كبير من الصحابة يقرب من 30 صحابيا أيضا. هذا النزول نزول يليق بجلال رب العالمين وعظمته، لا يحل لمن يعظم الله تعالى ويؤمن بالله واليوم الآخر أن يورد عليه إرادات ولا يضع عليه إشكالات. نزول يليق بالله تبارك وتعالى ينزل كما يليق به سبحانه وبحمده، ولا تضرب له الأمثال ولا تذكر على النزول الإلهي لوازم. وذلك أن من يقول إن من يلزم من نزول الله تعالى كذا يقال أنت أخطأت خطأ بينا، لأنك قست رب العالمين على نفسك على المخلوق الضعيف، وصرت تورد هذه الإرادات الواردة على المخلوق وليست واردة على رب العالمين سبحانه وتعالى. فما السماوات وما الأرض وما الأرضون عند رب العالمين سبحانه وبحمده؟ إذا كان الحديث دل على أن السماوات السبع في الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة، الحلقة مثل ساعتك هذه دائرة ألقيت في فلاة في برية، فالكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في برية، السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي كسبعة دراهم، الدرهم نوع من العملة استعمل قديما، درهم من فضة أصغر من الدينار، هو كسبعة دراهم ألقيت في ترس، مثل ما لو ألقيت سبعة دراهم في درع من الدروع. هذه السماوات السبع كلها بالنسبة للكرسي، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في برية. الآن هذه المقارنة بين المخلوقات، فالكرسي مخلوق والعرش مخلوق والسماوات مخلوقة، ومع ذلك العرش أعظم من السماوات أضعافا مضاعفة، لأنه أعظم من الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بنص القرآن، وسع كرسي السماوات والأرض. فكيف تورد إيرادات على رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هذا لا يفعله إلا غافل جاهل لا يعرف الله عز وجل حق معرفته، لأن هذه الإيرادات لا ترد إلا على مخلوق ضعيف يترتب عليه من لوازم الضعف كذا وكذا، أما الله تعالى فلا يحل أن تورد عليه هذه الأمور. ولهذا نقول إنه ينزل عز وجل كل ليلة ولا نخوض في الكيفية، لذلك قال بلا كيف بلا كيف جل الواحد المتمدح سبحانه وتعالى الذي يمدح وأحق من يمدح سبحانه وبحمده. ونزوله تعالى إلى سماء الدنيا هذه القريبة، يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، إذا نزل الرب سبحانه وبحمده. يقول أي الرب إذا نزل في ثلث الليل الأخير، ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا، مستمنح أي طالبا للمنحة وهي العطاء، ورزقا فيمنح. الرب عز وجل وهو الغني الحميد سبحانه وبحمده الغني عن عباده وعن عبادتهم، يقول إذا نزل هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا يدل طالب العلم ويدل كل مسلم على عظم شأن الثلث الأخير من الليل، شأن الثلث الأخير من الليل لا تجعله موضع لعب، هذا وقت شريف للغاية، ليس وقت سهر ولا تفرج على شاشات ولا مزاح ولا ضحك، هذا وقت شريف جدا ينبغي أن يكون لك فيه نصيب من الصلاة ودعاء الله، لأن الله تعالى يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل، وهو الغني سبحانه، أنت المحتاج وليس الله. ومع ذلك من فضل الله ومنته أن هذا كل ليلة وله الحمد والمنة، فهي فرصة للإنسان ليترك الغفلة. ومن شؤم وخبث أهل البدع أنهم بهذه المناقشات حول الصفات كصفة النزول أو غيرها أنسوا الناس اغتنام هذه الفرص، حين يقول رب العالمين هل من مستغفر؟ كم من الناس عنده كرب، عنده مرض، عنده دين عجز عن أدائه، عنده خوف، عنده أمور كثيرة في شأنه هو وفي شأن ذريته وفي شأن أمته، يتعرض لرب العالمين سبحانه وتعالى يسأله عز وجل، يقوم يسأل الكريم المنان سبحانه بحمده. ولأجل ذلك من الغفلة العظيمة، وهذا الحقيقة لم يأتي للناس إلا في السنوات الأخيرة إلى سنين ليست بعيدة، ما كان الناس يسهرون هذا السهر لا في الإجازات ولا في غيرها، وكان وقت آخر الليل له مزية عند الناس، فالناس فيه بين صنفين اثنين، الصنف الأول سالم والثاني غانم، السالم هو الذي نام وإن كان خسر ولا شك هذه الفرصة لكنه على الأقل سالم، والصنف الثاني هو الغانم. لأجل ذلك كانوا يحرصون على النوم مبكرا لأنهم يحسبون حساب القيام في آخر الليل، حتى في حال سفرهم ما كانوا يتركون الصلاة آخر الليل، وإذا خشي الإنسان من الإجهاد أو التعب صلى وتره بعد العشاء خشية من أن لا يدرك، ويحاول أن يدرك وأن يقوم قبل الفجر. ولهذا لما جاء رجل من المحدثين إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى استضافه الإمام أحمد رحمه الله وهيأ عنده ماء وذهب الإمام أحمد. لما جاء الإمام أحمد الفجر ومر وإذا بالماء في مكانه، فقال طالب حديث ولا تقوم تصلي من الليل؟ صلاة الفجر ما أحد يتركها، هذا مفروغ منه، لكن يقول أنت طالب حديث ولا تقوم تصلي من الليل؟ قال إني مسافر، وأنت عارف السفر قديما ليس كالسفر الآن، الرجل آتي من موضع على إبل يأتيهم من المطر ومن الشمس ومن الغبار ما يصيبهم من شعث الرؤوس والكد والتعب الشديد والإجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من عذاب، فاعتذر بأنه مسافر، قال إني مسافر. قال وإن كان، يعني وإن كنت مسافرا، حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا. والحاج يجمع بين تعب السفر وبين تعب الحج وتنقله، قال لكنه لم يترك الصلاة فنام فصلى، لما سجد من شدة الإجهاد نام وهو ساجد، لكن في قلبه الصلاة ما ترك الصلاة. فنحن الآن أقل الأحوال أن يكون عند الإنسان تعرض لرب العالمين لو 10 دقائق، ليل يا إخوة طويل يصل إلى 12 ساعة، انظر الآن كم يؤذن الفجر وكم يؤذن المغرب، لن تقوم لله 10 دقائق، ربع ساعة، وعندك مطالب الدنيا والآخرة، تريد توفيقا وتيسير أمر ورزقا وذرية صالحة وزوجة مباركة، وتريد الجنة والنجاة من النار والعافية من عذاب القبر، تعرض لرب العالمين سبحانه، اسأله عز وجل. وإياك والانشغال بأشغال البطالين أهل الكسل الضاحكين إلى أن يؤذن الفجر، الساهرين المضيعين، فإن هذه حياة الضائعين اللاهين. فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول هل من مستغفر فأغفر له. وهذه من فوائد يا أخوة، من فوائد العلم، ومن فوائد أيضا الإيمان بالأسماء والصفات، أنك تعلم أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، ثم ما الذي حصلته أنت؟ ما الذي انعكس على حياتك؟ قمت لتستغفر؟ قمت لتدعو أو نائم؟ فقط تعدد تقول الله عز وجل نثبت له من الصفات كذا وكذا. الصفات تؤثر في قلب المؤمن أعظم التأثير وتحيي قلبه بإذن الله عز وجل. ولهذا احرص على التعرض لرب العالمين سبحانه وتعالى، هل من مستغفر؟ كن في تلك المدة سائلا لله المغفرة، هل من سائل فأعطيه؟ سل الله وألح عليه واستمر في الإلحاح عليه كل ليلة، كل ليلة، إلى متى؟ إلى ما شاء الله. إجابة الدعاء ليست عندك، إجابة الدعاء عند الله، وهو أعلم سبحانه وبحمده متى الوقت الذي يصلح لك أن تجاب فيه. قد تمكث 10 سنين تدعو الله، لا شأن لك أنت، إياك أن تفتر عن الدعاء، أما متى يتحقق هذا إلى الله عز وجل. لعله لو أسرع لك بالإجابة قبل 5 سنين ألا يكون خيرا لك، فيدخر الله تعالى إلى وقت هو أصلح لك، وربك عز وجل لا يتهم في قضائه ولا في علمه. فلأجل ذلك تعرض لرب العالمين، هل من مستغفر فأغفر له؟ ما تجلس تعدد العقيدة ونؤمن بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر؟ نعم، هذا اعتقاد حق كما يليق بجلال الله وتقرره، لكن انظر إلى قلبك، انظر إلى عملك، ما الذي حصل؟ استفدت أو لم تستفد؟ أو تأتي لتشرحها مثلا في المدارس وتبينها للطلاب وتسألهم وتختبرهم وتذهب تنام أنت؟ لهذا قالوا أشقى الناس بالعلم من هو الذي استفاد من علمه غيره، يأتي ليعلم الناس وينبه الناس ثم لا يستفيده، نسأل الله العافية والسلام. قال لا يكن غيرك أسعد بعلمك منك، تأتي وتتحدث كما يقع من بعض المدرسين الآن وينبهون ويعظون الطلاب ولكن هم يفيدون ولا يستفيدون، نسأل الله العافية والسلام ونعوذ بالله من ذلك. لأجل ذلك قال إن رب العالمين يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم. لا يرد حديثهم لأنهم ثقات أثبات، ولأن هذه الأحاديث التي رواها لنا نطبقها نحن في الصلاة وفي الوضوء وفي الصوم وفي الحج، هم رواها لنا وهم أيضا رووا لنا هذه الأحاديث العقيدة، فكما نقبل أحاديثهم في أبواب العبادات وأبواب المعاملات فإننا نقبل أحاديثهم في أبواب الاعتقاد. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، من رد هذه الأحاديث ورد ما قال هؤلاء الثقات فخاب وخسر بأن يرد قول هؤلاء الثقات الأثبات. الإخوة يطلبون التوقف الآن ونعود إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله، ننجزها بحول الله تعالى بعد الصلاة بإذن الله تعالى.